بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم قائداً لنا إلى رضوانه وجناته، جنات النعيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعاً بالصالحات، إن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، درسنا الدائم المستمر مع القرآن، مع كتاب الرحمن، ومع كلام المنان، مع الكتاب الخاتم المنزل على النبي الخاتم الذي اختير له أشرف الأزمان وأفضل الأماكن، وكان نزوله في خير الأمم، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي فيه ذكرنا، أي بمعنى فيه شرفنا وفيه عزنا وفيه خيرنا وفيه كل ما يصلحنا. فلذلك من حرم نفسه من القرآن فقد حرم، ومن أعرض عن القرآن أعرض الله عنه، ومن لم يستبصر ببصائر الكتاب العزيز فهو الأعمى. هذه كلها حقائق قرآنية الله سبحانه وتعالى أخبر عنها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها. وبصائر القرآن، ودائماً نكرر لأن هذا الأمر يحتاج إلى تذكره على الدوام، أن تدرك أيها المسلم كيف تقيم العلاقة التي بينك وبين القرآن، كيف تقيم العلاقة الصحيحة بينك وبين كتاب ربك، بينك وبين وحي السماء، بينك وبين كلام رب الأرباب جل جلاله. فإن هذا يستلزم ابتداءً أن تعرف أن هذا القرآن العظيم له ارتباط بك وبشأنك وبحالك من خلال ثلاث محاور رئيسة. فأنت إن نظرت إلى نفسك، إن فقدت الروح أصبحت جسداً ميتاً، وإن فقدت الإبصار صرت إنساناً أعمى لا يرى طريقه، وإن فقدت حركة الجوارح صرت إنساناً مشلولاً لا ينجز عملاً. ودور القرآن العظيم معك هو فعل هذه الأمور الثلاثة. فالإنسان بدون القرآن ميت، والإنسان بدون القرآن أعمى، والإنسان بدون القرآن أرض مجدبة ليس فيها خير ولا ينتفع بها أحد، لا هي ولا أحد من الناس. فالقرآن مع الأجساد يقوم مقام الروح بكل ما تعنيه كلمة الروح، بل بأعلى مستوى في تحقيق أثر الروح. والله عز وجل سمى القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. فإذا تلاقى القرآن مع الإنسان صاغه القرآن إنساناً آخر ومخلوقاً آخر ذا روح أخرى متميزة، فيستحق عندها أن يكون انتسابه وهو يتحرك على الأرض انتسابه للسماء فهو رباني، لأن روح القرآن دبت فيه، ولأن روح القرآن سكنت في صدره فأخرجته خلقاً آخر، كما أخرج القرآن للأمة وللبشرية مثل الصديق أحياه القرآن، ومثل الفاروق أحياه القرآن، ومثل ذي النورين أحياه القرآن، ومثل علي رضي الله عنه أحياه القرآن. وقس على ذلك من أخرجهم هذا الكتاب فأصبحوا شيئاً آخر، وأصبحوا صبغة أخرى، لأن القرآن روح. ولا يمكن أن نقول أن عمر بعد الإسلام حياته وروحه مثل ما كان عليه قبل الإسلام، إذن هذا روح. فأنت لابد أن تدرك إن أردت أن تبقى على قيد الحياة ولكن حياة ربانية، فاعلم أنك بدون القرآن لن تكون كذلك، لن تكون كذلك. فبقدر حرصك على الحياة ينبغي أن يكون حرصك على القرآن أكثر، لأنه يعطيك الحياة الأميز. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني، أنت تشعر قيمة هذا الإبصار حين ترى ذلك الضرير الأعمى الذي لا يستطيع أن يرى طريقه، فتدرك قيمة الإبصار ونعمة البصر وثمن هذه النعمة، ولو تعرضت لمرض حرمك هذه النعمة لحظة كم يشعر الإنسان بالوجل والخوف والقلق أنه لن يعود يبصر الأشياء، وعلى أقل شيء أنه لن يبصر طريقه إذا سار، فيشعر بشيء عظيم في نفسه. فلتعلم أن القرآن بصائر، فالله عز وجل قال: وكذلك جعلناه روحا وأوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا القرآن. وكذلك جعله الله عز وجل نورا، نور يستبصر به الإنسان. فبدون الإبصار هل ترى الأشياء؟ وبدون الإبصار هل ترى طريقك؟ فإذا لم يدرك الإنسان أن القرآن نور وجارحة العين، بدون الإبصار لا ترى الأشياء، فكذلك أنت بدون القرآن لا ترى الأشياء على حقيقتها. ثم الأمر الثالث، أن هذا الوحي غيث، غيث مربع. فلذلك الأرض المجدبة لا ينبت فيها إلا الشوك والشجر الذي لا ينفع الناس، لكن إذا نزل الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكذلك جسده، كذلك جوارحه، إذا لم ينزل عليها ويعمها غيث القرآن فهي مثل الأرض المجدبة. فإن عمها غيث القرآن وقبلته وشربت منه وارتوت به أنتجت من كل زوج بهيج مما يعجب الناس وينتفع به الناس. وإذا بهذا الإنسان يكون مثله كالنحلة ينتفع الناس به. فهذه أمور حاجتنا حقيقة إلى دائما أن نتذكرها، وكيف يتحول ذلك إلى واقع عملي في حياتنا حين ننظر إلى القرآن، وحين نمسك القرآن، وحين نتلو القرآن، وحين نسمع القرآن، وحين نرى من يتلو القرآن. تتحرك هذه المعاني في نفوسنا وندرك حاجتنا إلى هذا الكتاب. وإن من حقائق القرآن الكبرى ومن بصائره العظمى التي أقول قد لا يجد الإنسان حقيقة حين يتأملها تملأ قلبه وفكره وعقله من قوة التأثير الإيماني، وتدفع هذه النفس للعزم على العمل بدرجة أعلى ما تكون في العزيمة، وحتى ينجز في أسرع وقت قبل فواته من حقيقة أن يتفكر الإنسان أن هذه الدنيا مؤقتة وأن الآخرة أبدية، وأن كل مصيرك بالنسبة للحياة الأبدية متوقف على ما تفعل في هذه الحياة المؤقتة التي هي عشية أو ضحاها. حياة أبدية ليست 100 سنة وليست 1000 سنة بل ليست 1,000,000 سنة بل ولا 1,000,000,000 سنة، وإنما أبد الآبدين، أبد الآبدين. ثم أبد الآبدين في أي حياة أيضا؟ في حياة قد تكون أسعد ما يكون أهلها فيها، وقد تكون في أشد وأشقى ما يكون أهلها فيها. كل هذه النتيجة الخطيرة العظيمة الجليلة متوقف أحد الحياتين فيها على ما أعمل في هذه الساعات المعدودة المحدودة في هذه الدنيا. فهل نتخيل أن هناك باعث للعمل ودافع للعمل أعظم من هذه المقارنة بين أبدية الآخرة وتأقيت الدنيا؟ الدنيا مؤقتة والآخرة أبدية. لو أن الإنسان في الدنيا هذه المحدودة القصيرة قيل له أنت منتدب إلى مكان لتعمل فيه لمدة 2 سنين فقط، ثم تعود إلى مكان لتبقى فيه 50 سنة، ماذا سوف يفعل الإنسان في تهيئة أحواله ومعيشته ومسكنه في المكان الذي سوف يبقى فيه 2 سنين فقط، وفي المكان الذي قيل له أنك تذهب إليه لتعيش 100 سنة ولا 50 سنة؟ كيف سوف يدفع كل ما يريد أن يخطط لمسكنه وغير ذلك إلى الدار التي سوف يبقى فيها 50 سنة؟ فكيف والرب العظيم أصدق القائلين يخبرك بأن الآخرة أبدية أبدية؟ فهل إنسان وقف مع هذه القضية وأدركها بقلبه بشغاف قلبه وحرك فكره، هل بعد ذلك سوف يضيع جزءاً في هذه الحياة المؤقتة دون أن يكون سبباً في غنم شيء في تلك الحياة الأبدية؟ ولذلك هذا هو الباعث الأعظم لعمل المؤمنين، هذا الباعث الأكبر والمحفز الأكبر الذي يجعلهم لا يفرطون في لحظة من لحظاتها، هذا الذي جعلهم يقفون بين يدي ربهم ليحاسبون أنفسهم حسابا دقيقا، هذا الذي جعلهم يقومون الليل والإنسان يحاسب ويراجع ويأخذ بنفسه ويؤنبها أنها فرطت في دار العمل ولم تستعد لدار الجزاء. هذا الباعث الذي امتلأ به كتاب ربنا جل جلاله تذكيرا. لذلك وضع العلماء ميزانا عظيما يستحق أن يسمى الميزان الذهبي، نعيه حتى نحسن بعد ذلك كيف تكون المحاسبة. هذا الميزان له 3 فروع أو 3 أحوال للوزن فيه. فالإنسان هو يعيش حياتين، والإنسان مقصوده الذي جبل عليه أنه يبحث عن النافع له ويدفع الضار عن نفسه، هكذا خلقنا الله. والعبودية لله تشمل كل مناحي الحياة. ما معنى تشمل كل مناحي الحياة؟ أي أن الله في تشريعه العظيم الحكيم لك يا ابن آدم، لأن هذا التشريع وضع لمصلحتك، ففي تشريع الله أنك كما تتقرب إلى الله وأنت تقف بين يديه مصليا تقرأ القرآن وتذكر الله في الركوع والسجود، كذلك جعل في تشريعه أن تتقرب إليه وأنت ترفع الطعام إلى فمك، وأن تتقرب إليه وأنت تلبس ثوبا، بل أن تتقرب إليه وأنت تتزوج وتأتي أهلك. هذا ما وضعه ربنا جل جلاله، لأنه ما هذا التشريع ما وضع لأجل أن تحرم، ما وضع لأجل أن تعذب، وإنما لكي تكون حياتك صالحة. يريد الله أن تكون سعيدا في الدارين وأن تحيا الحياة الطيبة في الدارين، ولكنه وضع لها أوصاف، ثم بنى هذا الإنسان خلقة وشرعة على، لو بنى نفسه على هذا البناء وحافظ على فطرته وكملها بشرعة الله لأخرجت له عقلا يدرك هذه المعاني ويشعر السعادة فيها. فهذا الميزان يقوم كما قلت على هذه الأمور الثلاثة. الجانب الأول أن كل لذة في هذه الدنيا، كل عمل إن عملته تجد لذة فيه، فإن كان في الآخرة يثمر لك أيضا منفعة أو يدفع عنك مضرة بحسب ما ذكر الله في القرآن، فاعلم أن ذلك الأمر واجب عليك. كيف؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أمرك في هذه الدنيا أن تحافظ على جسدك وأن ترعى هذا الجسد، فمن الحفاظ عليه أنه ماذا؟ أنك لا تعرضه إلى الجوع الذي يذهب به فيتلف، فإذا لا بد أن تأكل حتى يحافظ على الجسد، وجعل فيك التلذذ بالطعام، فإذا أكلت الطعام الذي أذن الله فيه وبالشرط الذي اشترطه الله عز وجل له، وأردت به أن تحافظ على جسدك استجابة لأمر الله، وأن تستمتع بالطيبات لأن الله أحلها لك، فكل هذه الأعمال ماذا تثمر؟ تثمر عند الله عز وجل عملا صالحا تشتري به رضوان الله والجنة، وتشتري به درجات في الجنان. فهذا العمل الذي بهذه الكيفية ومآله في الآخرة بتلك الكيفية، إذن هو أمر مأمور به شرعا. إذن كل منفعة وكل لذة في هذه الدنيا من عمل عملته تثمر لك في الآخرة منفعة وتدفع عنك ألما وهو ألم النار والعذاب، فهي واجبة شرعا. الآن الإنسان سبحان الله العظيم، استئناس الإنسان مع والديه، فإن الفطرة السليمة والعقل السليم يجد الإنسان أن في حضن والديه وفي القرب منهما متعة واستئناس، لأنه يرى أن معروف هؤلاء كبير عليه، ويرى أن حرصهم على مصلحته عظيم، فعندما يكون معهم ويستأنس إذا به هو يفرح بهذا العمل، ويجد أن تلك اللحظات من أمتع اللحظات. هذه المنفعة، هذه اللذة، هذه المتعة، ما هي ثمرتها في الآخرة؟ ثمرتها رضوان الله والجنة. إذن هو أمر مأمور به، هذا هو دين الله. إذن كل منفعة أمرك الله، كل منفعة في الدنيا تثمر منفعة في الآخرة أو تدفع عنك ألما في الآخرة، فاعلم أنها واجبة شرعا. الثاني، كل لذة في الدنيا تثمر ألما في الآخرة أو تحرمك من منفعة في الآخرة فهي محرمة شرعا. أليس الذي يرتكب فاحشة الزنا هو يريد أن يتلذذ بهذا العمل؟ أليس الذي يشرب الخمر هو يريد أن يتلذذ بهذا العمل؟ أليس الذي يأخذ المال الحرام يريد أن يتلذذ بهذا المال؟ الجواب بلى. في الآخرة ماذا يثمر؟ يثمر ألماً ولا يحقق لك منفعة. إذن ما هو حكمه؟ حكمه حرام. فالقاعدة والميزان ماذا يقول؟ كل لذة في الدنيا تثمر ألماً في الآخرة أو تحرم من لذة في الآخرة فهي محرمة شرعا. هذا الثاني. الثالث ما هو؟ كل لذة في الدنيا لا تثمر لذة في الآخرة ولا تمنع عنك ألما في الآخرة فهي باطلة. كيف هذا الثالث؟ عندما يأكل الإنسان الطعام، وذلك الطعام مثلا أكل خبزا لكنه لم يستحضر أي شيء من تلك النوايا السابقة التي أشرت إليها، لا ينوي أنه يتقوت ليحافظ على جسده استجابة لأمر الله، ولا أنه يتقوى ليستعين به على طاعة الله، ولا أنه يتوخى أمر الحلال، ولا يتوخى الشروط في كيفية الأكل، وإنما أكل أكلاً ووافق أن ذلك الأكل من المباح، كفعل كثير للأسف من المسلمين. هذا الأمر ماذا يثمر في الآخرة؟ هل هذا الأكل ابتداءً هو شيء ممنوع؟ ذلك الطعام الذي أكله لا، لكنه لم يدخل عليه نية التعبد بأي وجه من تلك الوجوه الكثيرة. فالآخرة أنه لم يكافأ عليه بمنفعة ولم يدفع عنه مضرة، هذا حكمه باطل. لماذا؟ لأن الله الكريم الرحيم يريد لك أن تسعد في الدارين وليس في دار واحدة فقط، فيريدك أن تتمتع بالحلال في الدنيا وأن تجعله طريقا لعبادته، فأيضا تتمتع بأثره في الآخرة. من تأمل ذلك، هل هناك تشريع أعظم من تشريع رب السماء يحقق للإنسان هذه المنافع والمصلحة؟ هل من يرحمنا أعظم من رحمة أرحم الراحمين؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فإذن هذه القضية وهي أبدية الآخرة وتأقيت الدنيا، هذا الأمر الذي متى ما تنامى في النفس دفعك نحو العمل. وأما الشبهة التي تقال أن تذكر الموت وتذكر الآخرة سوف يدفع الإنسان إلى عدم الإنجاز وإلى عدم العمل وأن يصبح الإنسان عاطلا ولا يكون منجزا، فإن هذا تلبيس إبليس، لأن الذي جعل من الأعمال أن تكون يدك عليا لتكون أنت المحسن وليس الذي تمد يدك. من أين تأتي بالمال؟ ثم يضع لك شروطا كيف تتحصل عليه بكد وجهد وعمل حلال. هل من جعل هذا بابا من أعظم أبواب الخير هو يدعوك إلى أن تتكاسل عن العمل؟ الذي جعل من أبواب الخير أن تجود على إخوانك بالطعام والكساء ودفع الأذى عنهم، أن تنصر الضعيف، ونصرة الضعيف قد تحتاج إلى قوة جسد، وقوة الجسد تحتاج إلى ماذا؟ إلى دربة وإلى أمور وأعمال. إذن الذي أمرنا بذلك هل نظن أنه يريد أن نكون عاجزين في هذه الدنيا ولا نعمل؟ بل سوف تجد الإنسان حريصا على العمل، لأن كان عنده شيء من المال لا يطيق إلا أن يطعم مسكينا واحد، يحرص أن يكون عنده ما يستطيع أن يطعم 10 و100 و1000 وأكثر. وإن كان عنده من المال ما يستطيع أن يحفر بئرا أو يبني مسجدا واحدا، فلو كان عنده أكثر وعمل من أبواب الخير، لأن التسابق في الآخرة بما تقدم في الدنيا. إذن هذه العقيدة التي تقوم على إدراك أبدية الآخرة وتأقيت الدنيا وأنها دار ممر ودار عمل، إذن ما هو البناء الذي سوف يكون في الأرض من إنسان أدرك هذه المعاني؟ ما هي تجارته؟ ما هي علمه؟ ما هي مصانعه؟ ما هي؟ كلها تدور على ماذا؟ على نظر الخير. والله ماذا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. من هنا نقول الإنسان المؤمن المسلم إنسان أخروي. ما معنى أخروي؟ ليس معنى ذلك أنه يترك العمل في الدنيا، بل يجعل العمل في الدنيا لأجل الآخرة. هذا هو المفهوم، أنه يعمل في الدنيا لأجل أن يجد الثمرة في الآخرة. ولذلك هو يملأ الأرض عملا، وافعل الخير وافعل الخير. فسمة المؤمن أنه فعال للخير في كل أبواب الخير. وأبواب الخير حتى تفعلها فإنها تحتاج إنسانا قويا، إنسانا ذا علم، إنسانا يتعامل مع هذه الأرض وما سخر الله فيها بوعي وعلم حتى ينتفع الناس. لأن الله أخبر أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، فكما أننا نحتاج إلى تيسير علم الذكر، فنحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى تيسير علم التسخير، وكذلك نحتاج إلى علم التعبير. فأنت كما أنت تيسر الذكر حتى تعمل به وتنقاد له، فأنت أيضا محتاج إلى علم التعبير حتى تنقله للناس، وأنت محتاج إلى علم التسخير حتى تستفيد مما جعل الله عز وجل في الأرض من الخيرات. وإذا بهذا الإنسان المؤمن ومجتمع الإيمان، إذا به كله حركة وعطاء وبذل وعمارة للأرض راشدة. والإشكال إذا نظر الإنسان إلى الدنيا على أنها هي الدار الأبدية، لا لأنه ينكر الموت، ولكنه تعامل معها من يرى أنه ليس له إلا حياة واحدة. فالله عز وجل ذم في كتابه الكريم من تعامل مع الدنيا بهذه الحقيقة، بهذه الحقيقة. ولذلك جاء التشنيع على هذا الطريق. ومن ما ورد في ذلك أن الله ذكر سورة في القرآن محورها والآيات التي فيها تحذير على هذا المسلك المنحرف، ألهاكم التكاثر. إنسان يدور في هذه الدنيا لأجل الدنيا، وتتخيل أن هذا الإنسان من شدة حركته أنه نسي الآخرة وتلهى بالدنيا، وكأنه فعلا يعيش في نشوة وفرح كلما تحصل على شيء منها، ثم تنتهي تلك الاحتفالية الموهومة متى؟ في أول ليلة يوضع في قبره. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، انتهت. كم هي؟ 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة؟ ماذا تساوي في أبدية الآخرة؟ لا تذكر بشيء، لا تذكر بشيء أبدا. عندما تقول أبد الآبدين، إن قلت 1,000,000 سنة من قال لك ذلك؟ قلت مليار، من قال لك ذلك؟ الأمر أكبر. فهذا الموهوم، هذا الموهوم الذي قبل أن يغطى على عقله وفرح بدنياه ونظر إليها وكأنها هي نهاية المطاف، الله عز وجل يذم هذه الفئة في هذه السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعيش الإنسان في لهو ثم تتضح الحقائق في أول لحظة وأول يوم يوضع في قبره ويفارق الدنيا يدرك الحقيقة. إذن هذا الكلام وهذه القضية حقيقة القرآن ما أكثر ما يرددها وينوع في الخطاب، والآية التي بين أيدينا هي تذكير، هي تذكير بهذه الحقيقة، ولكنها تبتدئ بماذا؟ تبتدئ بذكر خط الانحراف وذكر المنحرفين أمام هذه الحقيقة، وتقابلهم بمن؟ بذكر من بصرهم الله عز وجل. فالذي نريد أن نفهم، وحتى قبل أن ندخل في آية درسنا، وهو أننا نقول أن الإنسان المسلم المؤمن إنسان أخروي. ما معنى إنسان أخروي؟ هل معنى ذلك أنه لا يستمتع بشيء في الدنيا؟ الجواب لا. هل معنى ذلك أنه إنسان عاجز خامل كسول ليس له تعمير في الأرض؟ الجواب لا، وإنما هو إنسان عامل بأعلى مستوى لقوة التحفيز الذي وجده من دينه وإيمانه، ولكن القضية أن إنجازه في هذه الدنيا لأجل أن ينال الثمرة في الآخرة، فهو دائما يربط بين الحياتين، وليس في ذهنه أبدا أن الدنيا منفصلة عن الآخرة أو أن الآخرة منفصلة عن الدنيا. لن يسعد في الآخرة إلا بإنجاز في الدنيا، ولن يسعد في الآخرة إلا بسعادة في الدنيا. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ذلك الذي يظن أن حياة الإيمان كما للأسف يتوهم البعض وكأنها حياة تقوم على الشقاء وعلى العذاب، من قال لك ذلك؟ والله عز وجل يعد المؤمنين بحياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الأخرى. حياة طيبة في الدنيا أكبر عناصرها وهي سعادة القلب بالقرب من الله وبمحبة الله وبالعلم بالله، أعظم سعادتها حين يعلم المؤمن أنه يملك الحقيقة لأنه أخذها من وحي السماء. وأكبر متعة في الدنيا وأرقى متعة في الدنيا حين يرتقي الإنسان ويجد أن المتعة متعة العلم، متعة الحصول على الحقيقة، إدراك الحقيقة فيما ينفع وما يضر. والمؤمن يشعر بهذه اللذة لماذا؟ لأنه أمر تغذاه من الوحي وامتلأ عقله بعلم الوحي، فلذلك هو يشعر بهذه المتعة العظيمة حين يقرأ في كتاب الله عن حقيقته، متى كان، كيف وجد، من أوجده، والله عز وجل يذكر له تاريخه وتاريخ أصوله. هل من يدرك هذه الحقيقة يجد من الطمأنينة والفرح ممن يبحث في الأحافير والتجارب والمعامل لكي يدرك ما هو أصله؟ هل هذا كهذا؟ هل إخبار الله كإخبار البشر؟ هل علم الله كعلم البشر؟ وقس على ذلك كل الحقائق. هذه الحياة الطيبة لا يمكن أن يجدها غير المؤمن، هذه السكينة في تلقي حقائق السماء متعة والله لا تدانيها أي متعة، عندما يعلم الإنسان أن بعد هذه الحياة حياة، ثم ماذا يكون فيها البرزخ، ماذا يكون فيه، ثم الحشر، ثم الوقوف، ثم إلى بعد ذلك الدارين، الجنة أو النار، ثم الدخول، وكأنك ترى بأم عيني وصف تلك الدارين، من أصبح في قلبه يعيش هذه الحقيقة، هل هذا هو الأحق أن يعيش الحياة الطيبة السعيدة، ولا إنسان ما يدري جئت وما أدري من أين جئت، ويذهب وما يدري أين يذهب، هل من هذا مصدر علمه نقول أن هذا يعيش سعادة؟ ولو رأيناه يضحك من أفمه، والله لا يعيش إلا الشك والريب. فهذه حياة طيبة حين تستشعر في كل حركاتك أنك تسند نفسك إلى رب عظيم جليل، كل ما تحتاج، تحتاج إلى رحمة فهو الرحيم، تحتاج إلى طعام أي شيء فهو الرزاق، تحتاج استشعرت الضعف، تحتاج إلى من ينصرك فهو الناصر، تحتاج إلى قوي فهو القوي جل جلاله، إن شعرت بالذلة فهو العزيز الذي يعز، ما من شيء إلا والله عز وجل كافي. ثم ماذا؟ أن تلك الأمور كلها الله عز وجل هو الكافي في كل شيء فيه الكفاية. ثم أيضا أمر ثالث ما هو؟ الله هو الصمد، أي كل ذلك ثابت فيه، لا يمكن أن يفارقه، فكل أوصاف الكمال والأسماء الحسنى فهي أسماء ذاتية له وأوصاف ذاتية لا تنفك عنه جل جلاله. أليس من أدرك ذلك واستشعر معية الله هو الذي يعيش بطمأنينة وسكينة؟ هو الأليق أن يكون قرير العين، باله مرتاح؟ الجواب بلى بلى. فلذلك هذه هي الحياة. فالمؤمن عندما نقول أخروي، إذن هو يعمل في الدنيا لأجل الآخرة، لأنها هي الحيوان، هي الحيوان. فعلى هذا الأساس الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن حال من انحرف عن هذا الطريق، فيقول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. إذن وصف الكافر ما هو المذكور هنا؟ أنه ينظر إلى الدنيا على أنها هي نهاية مطاف المتعة له، ويقتصر على ذلك. زين، التزيين بمعنى التحسين، فالشيء المزين الذي أصبح بهيا جميلا في بصرك أو سمعك أو فكرك أو ذوقك، هذه نتيجة التحسين الذي هو التزيين. إذن التزيين ما هو؟ التحسين. ماذا يفعل التحسين في الأشياء؟ يحولها لتصبح شيئا جميلا بهيا مطلوبا للنفس، وذلك في عينك إن رأيت إليه، وفي سمعك إن كان مما اللذ فيه في السمع، أو في فكرك إن كانت اللذة فيه في العقل، أو في ذوقك. إذن هذا التزيين. زين للذين كفروا، زين مبني للمفعول، من المزين؟ من المزين؟ ولماذا لم يذكر؟ لما كانت عملية التزيين هذه متعلقة بأكثر من شيء، فلذلك جاءت بالمبني للمفعول. فمن المفسرين من قال: المزين هو الله جل جلاله. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. فالقول الأول أن المزين من؟ هو الله جل جلاله. والتزيين هنا بمعنى ما جعل الله في الغرائز من حب هذه الأمور التي جعلها الله عز وجل في الدنيا، وخلق هذه الأشياء على الخلقة الحسنة. طيب، وهل هذا الأمر مذموم؟ كيف؟ فقال العلماء: إذن هذا جانب من جانب التزيين، وهو من جهة الله عز وجل. قالوا أيضا التزيين يكون من الشيطان ويكون من النفس. كيف؟ من النفس حين ينظر الإنسان إلى هذه الأشياء المزينة فيظل يتعمق في ذلك الأمر حتى يخرجه من الحد الذي أراد الله عز وجل من الاستمتاع فيه، فيخرج ويفعل ما لا يريده الله عز وجل منه. مثلا المال، يظل الإنسان ينظر إلى المال ويملأ قلبه بهذه الزينة حتى تبدأ تزاحم كل الأوامر التي أمرت بها، ثم يبدأ القلب معلق بذلك ويزداد التعلق حتى يدفعه إلى ماذا؟ حتى يدفعه إلى أن يرتكب الحرام وإلى أن يترك الواجب. فإذن زين بمعنى أنه نظر بباعث نفسه الأمارة بالسوء فأوغل في ذلك الأمر المزين حتى جعله متعلق قلبه ولا ينظر إلى شيء سواه. فعلى سبيل المثال والتقريب، ذلك الإنسان كما قلنا الذي تعلق قلبه بالمال، لو أن المؤمن، أليس المؤمن أيضا يحب المال؟ الجواب بلى، ولكن ماذا؟ ولكن لمحبة المال حد، لأن الله وضع له حدا فلا يتجاوز ذلك الحد، وله حب أيضا في النكاح، وله حب في الولد، وله حب في كذا. فإذا نظر في تلك الأمور بحسب الميزان الشرعي لانضبطت له تلك الأمور. لكن هؤلاء، ثم أيضا ماذا نقول؟ إن تلك أيضا الأمر الذي نظر فيه بالزينة هو أيضا يدرك أن أمر الحياة محدود، فلذلك هو يريد أن يعبد ذلك الأمر حتى يكون ثمنا يشتري به الجنة. أما هذا الإنسان غابت عنه كل تلك الضوابط، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ننظر صورة في الانحراف، قال: إن الله يبغض كل جعذري جوار، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إذا رأينا فين الانحراف؟ عندما أصبح، هل الآن الإنسان، هل المسلم أليس مطالب أن يجتهد وأن يعمل حتى يتحصل على قوته ولا يكون عالة؟ الجواب بلى. طيب، لماذا يذم هذا الإنسان الذي يضرب في الأسواق؟ والله عز وجل قال: وابتغوا من فضل الله واسعوا في مناكبها. عندما تجاوز الأمر عن حده، أين في النص أنه تجاوز عن حده؟ حين قال: عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إذن هو لم يجعل هذا الأمر مرتبطا بالآخرة، لم يجعل هذا العمل يربطه بالدار الأخرى، وإنما قصره على أمر الدنيا، فلذلك هو صنف مبغوض عند الله. بينما لو ارتبطت الدنيا بالآخرة في عمل هذا الإنسان لكان عمله ممدوحا. إذن الجانب الأول هنا في التزيين ما هو؟ دافع النفس الأمارة بالسوء التي أوغلت في النظر في زين الدنيا وتعلقت بها وخرجت من استشعار أنها نعمة من الله أعطاك الله إياها لتستمتع بها وفق شريعته جل جلاله، فتكون زاداً لك في الآخرة تبتغي بها مرضات الله، لما انفصل التصور عن هذا الأمر فلذلك كان الأثر من النفس. هذا الجانب الثاني في التزيين. الثالث من الشيطان. كيف الشيطان؟ فإن له دورين. الأول ما هو؟ أن بالنسبة للأمر الحسن فإنه يزينه لك، ثم بعد ذلك لتسلك فيه أمراً محرماً، أمراً محرماً في طريقة الحصول عليه، وأمراً محرماً في حفظه، وأمراً محرماً في استخدامه. والمال شاهد في ذلك، ففي كسبه يفتح لك أبواب الحرام، وفي حفظه يفتح لك الطرق الحرام، وفي نمائه يفتح لك أبواب الطرق الحرام، وفي استخدامه يفتح لك أبواب الطرق الحرام. إذن والأصل فيه أنه فعلاً هو أمر فيه حسن. إذن هذا الجانب الأول فيما يتعلق بهذه الأنواع من أمور الدنيا. فدور إبليس ما هو؟ أنه يحرف مسار التعامل معها. الثاني ما هو؟ وهو الأخطر، عندما يحسن في عين الإنسان وعقله ما ليس بحسن، ويزين له ما ليس بزين. فعندما يزين له الخمر، هذا الأمر الذي حتى في أصله ليس فيه شيء زين، ليس فيه حسن، فيحسنه عند الإنسان. طيب الشيء الذي أصله حسن مثل قلنا المال أو النكاح، الزوجة، فالإنسان جبله الله عز وجل على ذلك، وكذلك سواء الرجل أو المرأة، وجعل لذلك طريقاً لإيجاد هذه المتعة وإشباعها بالطريق الذي تحقق به منفعة لك في الآخرة، فيحرف الإنسان ليصل إلى ذلك الأمر بطريق والعياذ بالله يحوله إلى ضرر وليس إلى نفع، وضرره يكون عائد عليه في الدنيا والآخرة. إذن إما أن يحسن لك ما هو قبيح أصلا، وإما أن يحرف لك ما هو حسن ليتحول فيكون قبيحا، وهذا من فعل إبليس، ولذلك هو يزين، فهذا من تزيينه. فقول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. إذن هم نظروا إلى الدنيا، أول إفساد حصل في فكرهم عندما قصروا الاستمتاع على أمر الدنيا، هذا واحد. اثنين، عندما قبلوا لأنفسهم أن توغل في النظر في تلك الأمور الحسنة، فتعمق فكرهم حتى أصبح ذلك الأمر يبعدهم عن كل مرادات الله عز وجل. ولذلك من المسلمين من فيه شبه، الذي يأتي الأذان ثم تقام الصلاة ويسمع الناس يصلون وهو جالس على أمر دنيا. إذن هذا فيه شبه، لأن هناك شيء اسمه واجب الوقت، حتى ولو كانت تجارة مباحة وحلال وتريد الاسترزاق منها، إذن هنا الآن جاء أمر آخر وهو حضور ما هو واجب عليك في هذا الوقت، إذن لا بد أن تترك هذا وتنتقل إلى هذا، انتهيت من هذا انتقل إلى غيره. لكن يطغى هذا الأمر في النفس فتضطرب الموازين، ثم بعد ذلك يأتي الانحراف في أن يحسن ما هو قبيح أصلا. إذن يقول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. إذن معنى ذلك أن المؤمنين ليسوا على هذه الطريقة، فالمؤمنون هم أخرويون. قال: ويسخرون من الذين آمنوا. انتقلوا من جرم إلى جرم أعجب منه. ما هو الجرم الأعجب؟ ليس أنهم اكتفوا بانحرافهم على أنفسهم، بل نفوسهم والعياذ بالله التي امتلأت خبثاً وتمكن منها إبليس، وهذا من المكر حقيقة الإبليسي. فهذه الفئة التي انحرفت لأنه رؤيتها لفئة صالحة قد ماذا؟ قد يؤثر فيها ولو بعد حين. فلذلك إبليس يعز هذه الفئة حتى لا تبقي تلك الفئة الصالحة ولا تريد أن تراها. إذن هذه واحدة، وهذا من مكر إبليس. ذلك لما تعجب الإنسان، لماذا تجد يعني في عتات أهل الكفر أنه لا يحب أن يرى المؤمن؟ فتجد لأنه أصبح ذلك الإنسان إبليسي، فيكره أهل الإيمان، لأن هذه سبحان الله إبليس هذه أكبر قضية عنده، ما يغيظه وما يكرهه أن يرى صاحب حق. فمع الإنسان يخشى من ماذا؟ أن وجود هذا الإنسان التقي المؤمن قد يجعله ماذا؟ يجعل أولئك الذين اجتهد معهم سنين أنه قد يخسرهم في لحظة من اللحظات، فتميل أنفسهم إلى أهل الحق عندما نظروا إليهم، فلذلك يدفعهم إلى هذه الأعمال. فماذا يقول ربنا؟ قال: ويسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم في إيمانهم، ويسخرون منهم في عدم تعلقهم بالدنيا مثلهم، ويسخرون منهم في عدم تعاملهم مع الدنيا مثل تعاملهم، لأنهم يريدون أن يكونوا مثلهم. لأن إبليس يعلم أن كل إنسان عنده تلك الفطرة. إبليس ماذا يفعل؟ يغطي. كلا بل ران على قلوبهم، فهو يجعل الإنسان يرتكب المعصية غطاء، يرتكب معصية أخرى غطاء آخر، يرتكب معصية ثالثة غطاء ثالث، حتى يكون الغطاء سميكا، فالفطرة لا تكاد أن ترى ذاك الحق. فهو يخشى أن يأتي موقف صادم وإذا به يزيل ذلك الغطاء فيبصر الإنسان، فلذلك يريد أن يغلق كل الأمور المحتملة أنها تزيل ذلك الران. فلذلك هو ماذا؟ هو يريد أن يبقى ذلك، فمن جهده إذن يجعل أولئك الذين من جنده من الكافرين أن يتعدوا على المؤمنين بقتلهم، هذه واحدة. إن لم يفعلوا ذلك حتى يقنعهم بالثبات، أن ينظروا إليهم بالاستهزاء وأن يجريهم على الاستهزاء حتى يعمل الفاصل بينهم. ثم أيضا ماذا يجعلهم؟ وهذا الاستهزاء إما أن يكون في دينهم، وإما أن يكون ماذا؟ في زهدهم في التعامل مع الدنيا بطريقتهم. لا، قلنا المؤمن هو لا يترك الدنيا، والله عز وجل يقول: قل يا محمد للناس كلهم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله ما حرمها على الناس، ولكن حرم ماذا؟ حرم التعامل الباطل مع هذه الأنعام، وإلا الله ما حرم الطيبات، إنما حرمه الله من الأطعمة معدود أمام ما أحله من مئات الأنواع. فلذلك إذن يسخرون، فيريد هذا الأمر، لأنه ماذا يوجد؟ حتى يوجد النفرة وحتى يوجد التمايز، هذا دور إبليس. فيشعر أهل الكفر أنهم غير، وأنهم كأن أولئك الذين آمنوا خرجوا حتى أنهم ليسوا من البشر، وأن حياتهم تقوم كلها على النكد. هكذا يريد إبليس. ويسخرون من الذين آمنوا، ولا يقبلوا إلا ماذا؟ إلا أن يكون هؤلاء مثلهم في الكفر. وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فمكر إبليس حتى لا يكون لمن انحرف رجعة، ولا يكون له لأنه إذا جعل في نظره أهل الإيمان في منزلة الاحتقار، والإنسان بطبعه من كان يحتقره يتمنى أن تكون حياته مثله؟ الجواب لا، فهو يريد أن يجعل في ذوق هذا الإنسان الكافر وفي فكره وعقله أن هذا الإنسان المؤمن إنسان محروم، إنسان مشؤوم، إنسان حياتها كلها نكد، فلذلك يفعل قضية السخرية من حياته حتى يجعله يشعر أنه هو الأعلى. وأنت المستمتع ذاك محروم. ولذلك حقيقة مما ينبغي للمؤمن، ليش صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا أحسن الله إليه فأظهر نعمة الله عليه بدون كبر، بدون كبر، بدون استعلاء، لكن أظهر نعمة الله حتى يعلم الناس أن الله وسع علينا وأن الله ما ضيق على أهل الإيمان. ولذلك هنا عندما نقرأ هذه الآية ويسخرون، ونقف مع كلام العلماء وندرك أن من السخرية التي يؤزهم إبليس وهو ماذا؟ أن أولئك محرومين من متع الدنيا، وأن أولئك لا يعيشون حياة سعيدة، وهذا إشكال. ثم أيضا من إيمانه، ذلك النتيجة المترتبة على الإيمان من راحة البال، من الطمأنينة، عندما تظهرها اعلم والله أن هذه تطعن في نفوس من كفر، لأنهم بشر ولأن عندهم هذه الفطر، وكل إنسان يبحث عن السعادة، فإذا أنت أظهرت ما أنت فيه من السعادة والراحة والطمأنينة فاعلم أن لذلك أثراً عظيماً. لأن كان الناس يتأثرون بالنظر إلى المصلين في الحرم وهذا الاصطفاف والتلاقي والأخوة والمحبة تجد في ذلك تأثير، وكم ممن زال ذلك الران فقط بمجرد هذه النظرة وانتقل من الكفر إلى الإيمان. الإنسان بفطرته يحب أن يتلاقى مع أخيه الإنسان، يحب أن يكون بينه وبين أخيه الإنسان من المودة والرحمة والتعاون والتعاطف. الإنسان خلق اجتماعيا ولم يخلق على أن يعيش لوحده، فلذلك يفرح نظر الاجتماع. وانظر إلى ديننا الذي جعل الاجتماع عبادة، بعد أن خلقنا نحب الاجتماع أيضا جعل الاجتماع عبادة. نجد نجتمع للصلاة، نجتمع للحج، نجتمع في الأعياد، نجتمع في مناسبات النكاح، وليمة واجب أن تجمع عليها الناس، حق الجيران مؤدى اجتماع، بر الوالدين اجتماع، حقوق الأقارب اجتماع، الزكاة لأجل الاجتماع، الصدقة لأجل الاجتماع. إذن الذي خلقك وأنت إنسان اجتماعي بطبعك انظر إلى التشريعات التي تدفع للاجتماع. لذلك هنا إبليس يؤز الناس للسخرية حتى لا يروا جوانب الخير في أهل الخير، والمطلوب من أهل الخير أن يظهروا هذا الخير ليؤثر فيهم فيثبتوا ويؤثر في الناس فيؤمنوا. قال ويسخرون من الذين آمنوا، ثم يقول الله بشارة لأهل الإيمان وتطمينا وتثبيتا وتقوية لهم، قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. أنتم الذين تميزتم أيها الأخرويون الذين آمنتم أن الدنيا ليست هي نهاية المطاف بل هي بداية الطريق، أنتم الذين أدركتم أن الحياة هي الآخرة، فالنصر ماذا والفوز أين؟ في تلك الدار التي آمنتم بأنها هي الحياة الحقيقية. فيقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا الفئة المقابلة لهؤلاء الذين كفروا، فوقهم يوم القيامة. طيب هنا لماذا جاء بالتقوى؟ انتبهوا، ولماذا ما قال والذين آمنوا في مقابل الذين كفروا؟ لأن القضية تدور حول ماذا؟ حول متاع الدنيا، والذي يضبط لك التعامل مع متاع الدنيا ما هو؟ تقوى الله. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فعندما تتعامل مع هذه الأمور فجانب التقوى في المباح يضبط لك الأمر حتى لا تتجاوز، وفي المحرم حتى تمتنع. ما الذي يمنع من ذلك؟ التقوى، لأنها وقاية، وأنت تحتاج إلى ما يضبط حركتك وأنت تتعامل مع الدنيا. فلذلك جاء بهذا المصطلح القرآني الذي يعتبر من أكثر المصطلحات ذكرا في القرآن، التقوى. التقوى، فيقول: والذين اتقوا فوقهم. فوق من؟ فوق الذين زينت لهم الدنيا وهم الكفار. على هذا الأساس سبحان الله، إذا نظر الإنسان إلى كل هذه الدنيا ومن فيها، فينبغي أن يكون نظره كيف يكون هو الأعلى في الآخرة عند الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق هنا الله عز وجل رزقه للعباد في الدنيا والآخرة، فهل المقصود هنا الرزق في الدنيا أم الرزق في الآخرة؟ فإن كان المقصود الرزق الذي في الدنيا فما المقصود بغير حساب؟ وإن كان في الآخرة فما المقصود بالرزق الذي بغير حساب؟ فمن قال من العلماء على أن الرزق المقصود هنا في الدنيا أن الله عز وجل يقول للمؤمنين أن الرزق كله من عند الله، ولكن الرزق الذي يأتيكم أنتم في الدنيا كما أن الذي نال الكفار هو أيضا من عند الله، لكن ماذا؟ لكن رزقكم متميز. ما هو تميز ذلك الرزق؟ أنه بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ أي أنك تستمتع به في الدنيا ولا يحاسبك الله عليه في الآخرة، لا يعذبك عليه. فأنت تأكل وذاك يأكل، ولكن أكله ماذا؟ يعذب عليه، وأكلك ماذا؟ لا تعذب عليه. فهنا بغير حساب أي لا تحاسب عليه ولا تلام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي لكم في الحياة الدنيا تستمتعون بها ما دامت في دائرة الميزان الشرعي. فإذن هذا إذا قلنا في الدنيا، والله يرزق من يشاء بغير حساب من المؤمنين. وأيضا كلمة من يشاء أي أن المؤمنين الله عز وجل يفاوت في الرزق بينهم، لكن يعطي الجميع، وهذا التفاوت لحكمة، وحكمة عظيمة. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا ماذا؟ إلا أن يكون رزقه كفافة، ومنهم من يكون صلاحه في غير ذلك، والله يعلم ونحن لا نعلم. فنحن مطالبين بماذا؟ ألا نرى ربنا إلا محسنا إلينا، إن كان الأمر قليل أو كثير فهو محسن. وهل أنت تعلم من نفسك أن الله لو فتح عليك من أبواب الرزق والمال ألا يكون سبب فتنتك ودخول النار؟ ما تعلم. فلذلك الإنسان يرضى ولا يرى ربه إلا محسنا، وهذا أصل عظيم. والله من افتقده فإنه يخشى على ثباته وثبات إيمانه إذا لم يكن دائما ينظر إلى ربه على أنه محسنا. الله محسن، إن أعطاك محسن، إن حرمك محسن، إن ابتلاك محسن، فلا ترى ربك إلا محسنا. إذن هذا إذا قلنا أن الرزق في الدنيا. وإن قلنا أن الرزق في الآخرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بمعنى أنه يعطي عطاء لا عد له بغير حساب، لا عد له، كثير، لأن أي شيء يدخل في دائرة العد فهو قليل ولو كان كثير، ما دام أنه معدود إذن محدود. أليس كل معدود محدود؟ الجواب بلى. فقال الله عز وجل بغير حساب أي لا عد له، إذن معناه لا محدود. فإذا كانت الحياة أبدية، فإذن لو كان العطاء محدود فمهما كان كثير والحياة أبدية فسوف ينتهي وتبقى الحياة من بعده بلا عطاء. فلما كانت الحياة أبدية كان الرزق ماذا؟ بغير حد وبغير عد، حتى يتناسب المطلق مع المطلق. حياة أبدية ورزق بماذا؟ بغير حساب بغير عد. فما دمت باقيا في الجنة فالرزق حاصل. وهذا سبحان الله لو تأمله الإنسان، لو تأمله الإنسان كيف لا يرضى لنفسه أن يوصف بأنك إنسان أخروي تعمل في الدنيا لأجل الآخرة، ما تريد أن تفوتك والله ثانية فضلا عن الدقيقة والساعة واليوم والشهر، ما تريد أن تكون خسران في لحظة أكرمك الله بها وما استطعت أن تشتري بها شيئا في الجنة، ودارا في الجنة، وشجرة في الجنة، ومرتبة في الجنة، ما استطعت في هذه الأيام أن يكون الثمن لعمل أنك تستمتع بنظرك إلى وجه الجليل جل جلاله والكلام مع رب العزة والجلال، أن لا تكون ممن يزورون ربهم عز وجل كل يوم مرة، فإن يوم المزيد الناس يتفاوتون درجاتهم في الجنة بحسب درجاتهم يكون ورودهم على ربه، فإن أناس في الجنة لا يرون ربهم في الأسبوع مرة واحدة، ومنهم من أقل، ومنهم من يرى ربه في اليوم مرتين. ذلك يقول حافظ ابن رجب رحمة الله عليه: بين درجة المحسنين ودرجة المسلمين في متعتهم في الجنة، وإن كانوا كلهم في الجنة، لكن يقول قارن بين من متعته في الصباح والمساء بالطعام والشراب، وبين من متعته في الصباح والمساء بالنظر إلى وجه الله جل جلاله. هل يمكن أن تكون هذه كهذه؟ وبماذا تحصل على ذلك؟ بحسب ما عمل في هذه الدنيا وما اغتنم في هذه الحياة. فلنكن فعلا بحق من الأخرويين. فالله عز وجل يقول: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا هذا معنى إذا قلنا في الآخرة، فلما كانت الحياة فيها أبدية فناسب أن يكون الرزق ماذا؟ أن يكون الرزق غير معدود، لأن المعدود محدود. فإذا كان محدود فلا بد أن ينتهي، والزمن غير محدود، فلذلك لا تكون التكافؤ. فلذلك قال الله عز وجل: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال بعض المفسرين في معناها: بمعنى أن خزائن الله ملأى فليس هناك حساب ومراجعة كم نفذ وكم بقي. فإن هذه المراجعة تكون ممن خزائنه محدودة، إذا أنفق احتاج إلى ماذا؟ أن يقف ليراجع، يخشى أن الخزائن تنتهي. أما خزائن الغني الذي لا تفنى خزائنه فهو لا يراجع كم بقي وكم انصرف. فمعنى إذن والله يرزق من يشاء بغير حساب يعطي ولا ليست هناك مراجعة ماذا بقي من الخزائن. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألته وأعطيته، كل واحد تخيل ماذا يريد أعطيته، يا عبادي ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إذا أدخلت الإبرة في البحر ثم رفعتها ماذا أخذت من البحر. فكذلك لو أعطي كل الخلائق من الإنس والجن وكل ما يريد أطلق لذهنه الخيال فيما يطلب،
فخزائنه لا تفنى، فقوله بغير حساب. لذلك من لا يخشى نفاذ الخزائن لا يحتاج أن يراجع كم ذهب وكم بقي. أما غيره، هل في الدنيا أحد يعطي عطاء بهذه الكيفية؟ الجواب لا، لا. فإذا هذا معنى، وهذا كم فيه، والله كم فيه من التثبيت، وكم فيه من الطمأنينة، وكم فيه من الفرح أنك تتعامل مع هذا الرب العظيم وأنك في طاعته. والخوف، كل الخوف أن يكون هناك من يغريك أو يوسوس لك فيبعدك عنه ويجعلك في طريق لا يرضى. فلذلك يصبح هذا المؤمن ليس شيء يشغل باله في هذه الدنيا ويخاف منه إلا أن توسوس له نفسه الأمارة بالسوء، أو إبليس أو جند إبليس ليبعدوه عن ربه. ويجد سبحان الله ليس شيء يشعره بالطمأنينة والفرح والسرور في حال يكون فيها في عبادة الله. ففرحه في قيامه في الصلاة، وليس بعد صلاته، كما يقول بعض الناس إذا انتهى من الصلاة قال والله ارتحنا الحمد لله. افترض، أين راحتك؟ أين أنسك؟ أين سرورك؟ في تلك اللحظات التي أنت تؤدي فيها عبادة لله. كل عمل تنجزه في طاعة الله، المفترض إذا وعيت هذا المعنى وهذه المفاهيم أن راحتك أثناء القيام به وأنت تؤدي. ولذلك لا تحب أن ينتهي، وما إن ينتهي حتى ماذا؟ الفكر مباشرة ينشغل، ما هو الطاعة التي بعدها حتى أكون فيها؟ فأنت تخرج من عبادة لتدخل في عبادة، وتخرج من طاعة لتدخل في طاعة. لماذا؟ لأنك لو لم تفعل ذلك سوف تشعر بضيق، هذا إن كان الإيمان في القلب موجود. فالمؤمن سبحان الله لا يشعر بطمأنينة، لا يشعر براحة إلا وهو عبادة. لذلك بعض السلف كانوا يقولون في ترجمته، يقولون لو قيل له أنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء، ما استطاع أصلا، ما في وقت ضايع علشان إذا حذر من الموت يحتاج أن يعدل جدول. الآن لو كل واحد منا قيل له سوف تموت في الغد، كم من أمور يحتاج يعدلها؟ قد يحتاج إلى أن يعدل كل حياته. وهذا يقول لو قيل له تموت غدا يقول ما يستطيع أن يضيف أي شيء ولا أن يعدل شيء، لأنه كل وقته في طاعة الله. فإذا لم نكن فعلا يعني نشعر بالراحة والفرح والطمأنينة في هذه الحياة، فالإنسان إذا ما راجع نفسك هنا متى سوف تراجع؟ متى؟ بعد فوات الأوان؟ وهل الإنسان فرصة أخرى؟ هل الإنسان عودة مرة أخرى إلى الدنيا؟ هل أخبرنا الله أنه سوف يعطينا فرصة أخرى؟ لا. فلذلك نحتاج إلى المبادرة. وهذه الآيات حقيقة يعني هي توضح للإنسان وتبين له المسار والطريق إلى ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يملأ قلوبنا حبا له وتعظيما له وتكبيرا له سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يعلق قلوبنا بالآخرة، وأن يزهدنا في الدنيا، وأن يجعل ما أعطانا عونا لنا على طاعته وبلوغ آخرته ورضوانه والجنة. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى وأن لا يفتننا، وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه سميع بصير، جواد كريم، رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.